بعضهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فالنصارى أقل عداوة من اليهود، وإن كان عندهم عداوة، ولهذا لم ينفي الله جل وعلا عنهم العداوة، وإنما هم أقرب حال وأحسن حال من المشركين واليهود. المسألة الثانية هي أن الله جل وعلا وعد، وهو تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، وعد بنصر أوليائه وإعزاز دينه، وإذا تخلف هذا الأمر في موطن أو موقع ما فليس هذا إخلاف وعد من الله، وإنما هو خلل في هذا الإنسان الذي ينتظر النصر وهو لم يحصل ولم يأخذ بأسبابه. فعلى هذا الإنسان أن يفتش نفسه ويبحث عن مكامن العيب فيه ويصححها، لأجل أن تتعدل النتيجة وتعود الموازين ويتحقق وعد الله. فالله جل وعلا لا يخلف الميعاد. المسألة الثالثة هي أن العلم الحقيقي هو العلم بالله والعلم عن الله وفيما أنزل الله، أن يعرف الإنسان ربه، أن يعرف دينه، أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم الذي يجب أن يتعلمه كل مسلم، وما عداه فهو من الفضول، يتعلم على قدر ما يحتاج وعلى قدر ما تحتاج منه الأمة. أما العلم بالله والعلم عن الله فهذا أمر مطلوب من كل إنسان، أن تعرف ربك، تعرف أنه خالقك، رازقك، عليم بك، يسمع ويرى منك كل حركة، يطلع على أحوالك، لا تخفى عليه منك خافية. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، كيف يشركون وهذه أسماءه، وكل اسم يدل على معنى. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذا كان هذا هو الإله وهو الذي عرفنا بذاته جل وعلا، وهذه كل كلمة منها تدل على معنى عظيم ليس فيه نقص ولا يعتريه النقص، له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته، إذن ما المطلوب منا؟ أن نعبده فقط لا غيره. لماذا خلقنا في هذه الدنيا واجعل أعمارنا منا من يموت شباب أو طفل أو صغير أو كبير، من يشيب ومن يموت كهلا؟ لماذا وجدنا على هذه الأرض؟ لأجل أن نعمرها بعبادته. فهل عرفنا كيف نعبد ربنا وقمنا ونفذنا هذا الأمر، أم أننا لم نلقي بالا لهذا وشغلنا بشهواتنا ومتاعنا ولا نفكر فيما يؤول إليه الأمر؟ وقد جعل فينا عقول تستطيع أن تتحمل الخطاب وتفهمه وتنفيه، فلم يجعلنا كالبقر لا عقول لنا، وإنما شرفنا وكرمنا وميزنا، فجعل فينا عقول تميز بين الطيب والخبيث، وجعلنا نفهم الخطاب نفهم أن معنى قم ليس معناها اجلس، ومعنى صلي ليس معناها اترك. وخلقنا في أحسن صورة، وجعل رؤوسنا في أعلى أجسامنا، ولم يجعلنا مثل البهائم رأسه مع الأرض يتدلى عند الأرض. إذن يا عبد الله اعبد الله، وهو الذي قال لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت واحد منهم، فاعبد الله ولا تعبد معه غيره، لا صنم ولا ولي ولا سيد ولا نبي ولا ملك. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لم يقل اعبدوني واعبدوا فلان أو اذهبوا واعبدوا فلان حتى يتوسط لكم عندي، لا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. فلماذا هذا الكم الهائل من الخلق الذين يعبدون بوذا، الذين يعبدون النار، الذين يعبدون البقر، الذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون الموتى، الذين يعبدون السادة، الذين يعبدون الصالحين، كل هؤلاء يرفضون التوحيد ولا يقبلون، فلا يصلح أن يكون الناس هكذا. لا بد أن يفهموا لماذا خلقوا، والله تعالى تكفل بكل هذه الموجودات في هذه الأرض لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما خلق غيركم، الموجودات في الأرض مخلوقة لكم أنتم يا أيها الناس، ما خلقت لآخرين، حتى الحشائش والأعشاب التي تأكلها الماشية هي لكم لأنها تسمن منها فتأكلون الماشية. وعلى هذا فيجب على الناس أن يفهموا أنهم خلقوا لأشرف غاية وأنبل مقصد، وهو أن يعيشوا في هذه الأرض مدة حياتهم فيها يعبدون الله، يعبدون الله كما شرع الله بلا زيادة ولا نقصان، لا يزيد ولا ينقص. الله تعالى عندما أمرنا بالعبادة أرسل إلينا رسول محمد عليه الصلاة والسلام الخاتم للأنبياء، وأنزل علينا نظام نسير عليه في حياتنا وهو هذا القرآن. ولهذا يجب أن يكون شغلنا ليلنا ونهارنا هو أن نفهم هذا القرآن، أن نتدبر هذا القرآن، لأن هذا القرآن ما نزل لجيل آخر، ونزل لنا نحن أنتم الحاضرون الآن، نزل لكم ولكل من جاء في عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فأي واحد من هؤلاء نزل له القرآن، وهو مطالب بعينه على أن يقرأ القرآن ويفهمه وينفذه، لأن هذا هو النظام الذي يجب أن يسير عليه الناس في حياته. وشرف وعز وفخر لك أن تحمل هذا القرآن، لأن خيركم من تعلم القرآن وعلم القرآن. والقرآن نزل ليعمل به لا ليقرأ في المآتم، نزل ليكون نظام يستنير به الناس في حياتهم ويطبقونه حقيقة واقعة، كما كان الرعيل الأول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعملوا، حتى يعلموا ويعملوا، يقولون كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل فيطبقون، لا أن يشتري الإنسان مصحف ويغلفه وإذا جاء رمضان أخرجه من غلافه وقرأ فيه، وإذا جاءت ليلة العيد أغلقه وإلى رمضان القادم كان حي، لا، القرآن هو نظام يجب تطبيقه سلوكا، معاملات، عبادات، عقائد، أخلاق، مثل، يجب أن يتأثى الناس به. ولهذا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تصف رسولنا صلى الله عليه وسلم فتقول كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فهكذا النبلاء يكونون كنبيهم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمن يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
عندما يقرأ الإنسان آية في جريدة أو لوحة مكتوبة في جدار عليها آية، هل يكتب لنا قراءة هذه الآية من الأجر؟ نرجو الله تعالى الإنسان إذا قرأ حرفا من كلام الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وخزائن ربي ملأ. من يسمي بعيسى وبموسى وبطه وبمريم وإبراهيم، يقول هي أسماء وردت في القرآن، هل عندما ننادي عليهم فيها يكتب لنا أجر؟ لا، تنادي ولد كل تنادي أخوك كل تنادي، ما نادي إبراهيم عليه السلام متوفى، ما يصلح أن تنادي إبراهيم. الموتى لا ينادي، ينادى الأحياء، ينادى الأحياء. لكن الإنسان إذا سمى بهذه الأسماء فيها أسماء حسنة، والإنسان من حق ولده عليه أن يختار له اسم حسنة، من حق الوالد على من حق الولد على والده أن يحسن اسمه. يقول كيف أعمل إذا كان لي معاملة عند شخص وأريده أن يخلصها لأنني بحاجة لإسراع في إنهائها، وأخرها يريد أن أدفع له مبلغ من المال كرشوة، وإن لم أدفع سوف يعطل أوراقي أو إلغاء طلبي سواء كانت وظيفة أو عمارة أو أراضي وغيره، هل أدفع له وأنا كاره لهذا العمل؟ إذا دفعت له فينطبق عليك حديث الوعيد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعن الله الراشي والمرتشي والراشي. هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لكن ينبغي لك أن تبلغ عنه مرجعه، وإذا كان لا يستجيب تبلغ عنهم المرجع الذي أكبر منهم، لأن مثل هذه الأمور إذا تفشت في المجتمع سببت له أمراضا وبيئة وفشى ضررها على العموم، صارت معاملات الناس لا تمشي إلا بأن تدفع رشوة، حينئذ تتعطل مصالح المجتمع. لكن إذا بلغ عن هذا المتلاعب وهذا المستهتر سوف يؤدب ويعاقب ويرتدع غيره لئلا يصطاد مثله. يقول هل يجوز للإنسان أن يزيد في صلاة الضحى عن 8 ركعات؟ نعم يجوز له. والقول المشهور عند كثير من أهل العلم أنه لا حد لها. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى 8 لكن لم يحدد الصلاة بـ8. يقول مقيم في مكة لمدة 4 أيام وقد أديت العمرة، هل يجوز أن أؤدي العمرة عن والدتي؟ هذا السؤال كل يوم منهم، والجواب هو أن الأفضل أن تؤدي العمرة عن والدتك إذا أتيت مرة ثانية، وإن أردت أن تؤديها الآن فلا حرج عليك، لكن ليست كالعمرة التي تأتي بها عندما تكون قادما إلى مكة. يقول سوف نسافر غدا، هل نطوف طواف الوداع كما في الحج؟ الأولى أن تطوف لكنه ليس بواجب، هو واجب في الحج ومن ترك فعليه دمه. أما العمرة فإن أتيت به حسن في الخروج من الخلاف، وإن لم تأت به فلا شيء عليه. يقول هل أدنى الأرض بمعنى أخطب نقطة في الأرض؟ الذي ذكره المفسرون أنه أدنى الأرض بالنسبة للعرب، لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في بلاد العرب وهو بلغة العرب، فخاطبهم بما يعرفون. يقول اليهود والنصارى هل كلهم أبناء يعقوب؟ لا، اليهودية والنصرانية دي، لكن بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، لأن بنو إسرائيل هذا نسب كما يقال العرب. وأما اليهودية والنصرانية فهذه دين يدخلها من بني إسرائيل ومن غيرهم، لهذا الآن ينتشرون في أرجاء الأرض يدعون إلى التنصير في جنسيات كثيرة ليست من بني إسرائيل. يقول حججت هذا العام وطفت طواف الإفاضة، هل علي يوم أوساف في رمضان إن شاء الله هل علي طواف وداع؟ يعني أنت حاج هذه السنة الماضية وجالس في مكة إلى أن جاء رمضان وتسافر، هل يشق عليك أنك تطوف؟ وطوف للوداع خير لك للخروج من الصلاة. يقول هل كانت هزيمة الفرس من الروم في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته؟ بل كانت في وقت حياته، إنما الخلاف هل هي قبل الهجرة أو بعدها؟ بعضهم يقول إنها قبل الهجرة وبعضهم يقول إنها وقت معركة بدر،
ففرح المسلمون بنصر الله لهم على المشركين وبنصر الله للروم على فارس. يقول: هل يؤاخذ المبتلى بداء الغضب الشديد إذا تلفظ بسب أو شتم لأهله وأبنائه، وكيف الخلاص من هذه الآفة؟ يؤاخذ الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالإنسان عليه أن يضبط نفسه ويتحكم بأعصابه. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فالغضب مفتاح شر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منفعلا يرفع صوته بالسب، قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاءت بالنتيجة التي يريدها، وإلا فيذهب ويتوضأ ثم يصلي ركعتين، إن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا يضطجع فيزول عنه منه. وتلاحظون أن الإنسان إذا غضب وهو مضطجع يجلس، ثم بعد ذلك يقف، ثم بعد ذلك يهجم، ولا لا؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام وجه الإنسان الذي هذه حاله إذا كان وهو قائم غضبان يجلس، لا يزال الغضب موجود يضطجع، فإنه بهذا تهدأ أعصابه ويزول عنه ما يجب، خاصة وأن هذا مريض بداء الغضب كما يقول، فلا بد أن يعالج نفسه علاجا صحيحا بالعلاج النبوي. أولا يبتعد عن الإثارة، ثم إذا حصلت يكون الدواء عنده جاهز، يسرع للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والاستغفار، وإذا لم يتحقق له المراد يتوضأ ثم يصلي وسيزول عنه بإذن الله ما يجب. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء: لئن بقيت الى قابل لاصومن السبت، هل صامه؟ وهل راى اليهود يصومون في السنه الاولى من الهجره؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم يوم عاشوراء، وكانت قريش تصومه قبل الاسلام، ولما ذهب رسولنا صلى الله عليه وسلم الى المدينه وجد أن اليهود أيضا يصومون مثله، فسألهم: لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهل فرعون وقومه، صوموا شكرا لله. قال: نحن أولى بموسى منكم. فأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه، وصار صومه واجبا، وهذا قبل فرض رمضان. وقال لأصحابه: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالفوا اليهود، يعني صوموا التاسع والحادي عشر، وفي رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده، أي صوموا الثلاثة، ليحصل للإنسان فضيلة الصيام ثلاثة أيام. وجاء في حديث آخر: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولما فرض صيام رمضان السنة الثانية وجاء في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم الواجب هو لرمضان وأن صيام يوم عاشوراء ليس بواجب، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، وقال وإنا صائمون، ليبين فضيلة صيامه وبين أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. يقول لي صديق في المدينة النبوية فطلبت منه إذا زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغه السلام، فقال إن ذلك بدعة، أفيدونا في ذلك وهل يصل السلام للرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. فما ذكره لك صحيح صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لو كنت في أقاص الدنيا وصليت علي فإن صلاتك محفوظة وواصلة وأجرك تام ولك عشرة أضعافها، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
يقول ماذا يقول المأموم عندما يكبر الإمام في الصلاة الجهرية المكتوبة في الركعة الأولى؟ يدعو بدعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل ويشرع بقراءة الفاتحة، فإذا شرع إمام بقراءة الفاتحة يتوقف، فإذا انتهى الإمام يكمل للفاتحة. يقول لماذا لا أستطيع البكاء في بيت الله الحرام مع العلم أنني لا أدري والله بعض الكلام. الإنسان ينبغي له أن يكون عنده استشعار لعظمة الله تعالى وإحساس داخل بمراقبة الله له ورؤيته لحركاته وسماعه لأقواله ومحاسبته له على كل تصرف من خير وشر، وينبغي للإنسان أن يعود نفسه الخشوع والخضوع لله جل وعلا، وأن يجتهد في طابة مطعمه ويصون جوارحه عن الاشتغال بشيء من الحرام، إن هذا مما يقوي إيمان العبد ويهيئ نفسه للخشوع. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من حق؟ والله تعالى وصف أهل الخشوع بالفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فينبغي للإنسان أن يعالج نفسه وأن يستصلحها لأجل أن يتحقق له هذا الأمر من حسن الأدب في العبادة.
الله أكبر.